الحديث الخامس في باب الاقتصاد في الطاعة من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. متفق عليه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. متفق عليه. الحديث يرويه خادم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس، يقول: دخل صلى الله عليه وسلم المسجد، أي مسجده النبوي في المدينة المنورة، فإذا حبل ممدود بين الساريتين. كان المسجد محمل سقفه على سواري أعمدة، دعائم من جذوع النخيل توضع، حافظوا على مكان الأسطوانات أو الأعمدة أو السواري في البناء العثماني، ووضعوا مكان كل سارية من الحجارة. إحدى هذه السواري المنتشرة في المسجد النبوي جاءت زينب وهي قد اعتادت أن تصلي في هذا المكان، أن تصلي في هذا المكان. قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أحوال مسجده، ما كان يدخل مغمض العين إلى ركن في المسجد فيصلي أو يجلس، لا، إنما كما كان يعتني صلى الله عليه وسلم بالمعاني كان يلاحظ المباني. وهكذا أهل الفهم، تصفية القلوب مع إبعاد العيوب. قال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت، أي تعبت، فتور الكسل في وقت التعب والإرهاق، فإذا فترت تعلقت به، أي أمسكت به وهي متعبة وفي حالة الضعف، وأكملت صلاتها كأنها كانت مداومة على ورد من الصلاة، فكانت في بعض الأوقات تنشط له وفي بعض الأوقات تضعف بسبب التعب، فكانت تمسك الحبل بين الساريتين وتكمل صلاتها تستند إليه. هذا توصيف ما يحصل. الآن الملاحظة التربوية من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل قال هذا حسن؟ هل قال ما أحسن فعلها؟ هل قال هي من أهل المداومة على وردها في المنشط والمكره؟ هذا قال، قال: حلوه. إذن صحيح هي ربطات، لكنه قال حلوه لأن الشأن العام أولا يقتضي ألا يكون حبل في مساحة المسجد. الأمر الثاني، حتى لو كان من الشأن الخاص المتعلق بها، لكنه صلى الله عليه وسلم يغير بيده، فلم يكن صلى الله عليه وسلم وقتها كما كان في مكة يغير بلسانه وقلبه، إنما هو في المدينة حاكم الأمة بأمر الله، فهو يغير بلسانه وقلبه ويده. وأمر الأصحاب قال حلوا، فكانوا الأداة الممتثلة لتنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل من معالجة الحالة الخاصة إلى تبيين عام، فلا ينبغي أن تعالج حالة خاصة دون أن ينتفع الجميع من معالجتها. الانتقال من الحدث الخاص، من المناسبة الخاصة، إلى الفائدة العامة. وكم يستفيد الجميع بهذا؟ يعني كثيرا ما نقول للإخوان تسابون وتؤجرون حين تكون مذاكراتكم أمام الإخوان، يعني في مثل هذا المجلس حينما تسأل، ربما بسؤالك تسأل عن 10-20 شخص، فبهذا الجواب ينتفع جمع. فالمذاكرة العامة فيها من الفوائد الكثيرة للجمع، فتكون سبب نفع لإخوانك، وتنتفع أنت لأنك سألت عن هذه الحالة الخاصة. وما أحسن هذا، خاصة بدل أن يقول أنا أعاني من كذا، يقول من عانى من كذا، ما الذي ينبغي أن يفعله؟ انظر كيف حول الموضوع من هو استفاد ونفع إخوانه. ثم قد يتوهم بعض الإخوة أن من واجبات السالك في الطريق أنه يعرض مشكلاته، نقول لا، هذا شأن النصارى، يذهبون إلى كرسي الاعتراف ويخرج ما لديه من الذنوب والمشكلات والمعضلات. يقول أحد الأخوان أنا طيب ما عم بسأل، ماشي كل أموري، ما عم بسأل، أنا مقصر؟ كثير سئلت هذا السؤال، يعني أنا ما عم بذاكر، بشوف في ناس عم بذاكر بس أنا ما عم بذاكر. قلت له تعاني من شيء؟ قال لا. قلت الحق سبحانه وتعالى اعتنى بك، احمد ربك على ذلك. إذا نحن حين نذكر معه، حين نتعلم معه، حين نجلس في مجلس الجماعة الذي فيه الخير والبركة والتأييد، هذا خير عظيم. لكن أن يسأل الإنسان عن مشكلة ما، قد يكون هو ممن يعاني من هذه المشكلة، فليسأل عنه من عانى من كذا. طيب يقول إذا سألنا بجوز يلاحظوا الناس أن هذا السؤال يدل على أننا نعاني، ولا نريد ذلك. نقول قل سئلنا، سألتك نفسك، لأن دائما بينك وبين نفسك كلام. قل سئلنا عن هذه الحالة، وهذا حقيقة أنت تصدق فيه. ثم هل مشرب الطريق هو البحث عن العيوب والمشكلات، أم أن منهج الطريق الارتقاء في الذكر؟ ما معنى الذكر؟ أي في التذكر. ما معنى التذكر؟ أي في الحضور. ما معنى الحضور؟ يعني أن يكون حاضر القلب في حضرة الله. فإذن طريقنا ليس التنقيب عن العيوب ولا عن المشكلات ولا عن البترول، طريق التوجه إلى الله، نذكر الله بدل ما نذكر عيوبنا. قال لي أحد الإخوة، قال أنا عهدت أصحابي أن أخبرهم بعيوبهم وأن يخبروني بعيوبي. قلت يا سيدي ليس هذا بمنهج، قلت هذا ليس بمنهج، هذا يقسي القلوب، لأنه من ذكر الجفا في وقت الصفا. قال ما في طريق، مصر على أنه يصل إلى عيوبي. قلنا لا مانع ألا يكون هذا منهج عاما. في أخ من إخوانك بينك وبينه ود ومحبة شديدة، فتقول له بالله عليك إذا رأيت مني شيئا أو كل مدة تجلس تقول له إذا كنت تلاحظ الآن شيئا قل لي. الحب ربما يكون بمستوى عالي، فمهما حصل من النصح يبقى في حضانة الحب. قد لا يكون الحب مرتقي إلى هذا المستوى، عند ذلك يجرح الأخ أخاه، فيكون في هذا من الضرر أكثر بكثير مما يحصل من النفع. لذلك منهجنا الدلالة على الله، لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله ما قاله، مو على العيوب. إذن نعم، نحن نجتهد دائما معا أن يكون الواحد منا عونا لأخيه في انتهاض الحال، يعني بصفائك يصفو أخوك لأن حالك ينتقل إلى أخيك. وفي الدلالة على الله، ذاكروني وذكروني بمن هم، علموني مكارم الأخلاق، حملوني إلى الحبيب وروحه. فدائما أنت تذكر الحبيب، دائما أنت تذكر وتذاكر. قال أحد إخوان سهل بن عبد الله تستري، قال لسهل: يا سيدي جانا نحتاج إلى القوت، بدنا طعام. فأجابه سيدي سهل: يا سيدي نحتاج إلى الله. قال متابعا، قال: يا سيدي لكن لا بد لنا من القوت. قال له: يا سيدي لا بد لنا من الله، حتى لا يذكر في مجلس الجمع والاجتماع إلا الله أبدا. هذه الطريقة الشاذرية، طريقة التوحيد. يقول: طيب، وتزكية النفس؟ الغزالي رحمة الله عليه تم يحكي بتزكية النفس. نقول رحمة الله على الغزالي، هذه طريقة الإشراق، طريقة لها وجود ولها بقاء ولها اعتبار، لكن طريقنا هذا الشاذري ينتج بتصفية البواطن، ينتج هذه النتيجة من طريق ستر الوصف بالوصف. طريقة الإشراق تبدأ بتزكية النفس وتنتهي بمعرفة الله، والطريقة الشاذلية هذه تبدأ بمعرفة الله فتكون النتيجة حسن الخلق وصفاء النفس. ليه؟ لأنه حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال، فإذا حسنت الأحوال تحسن الأعمال. في الطريقين توجد تزكية للنفس ومعرفة لله، لكن في طريقنا البداية بمعرفة الله والنهاية بتزكية النفس. وكلما كان الحال مع الله أعلى، كلما كان السر مستغرق في حضرة الله، تكون تزكية أعلى. وفي طريقة الإشراق كطريقة الإمام أبي حامد رحمة الله عليه، البداية بالتزكية والنهاية بالمعرفة. إذن انتقل صلى الله عليه وسلم من المناسبة الخاصة إلى العامة، ووجههم فقال: ليصلي أحدكم نشاطه. إذا أردت أن تقوم في قيام الليل في التهجد، اجتهد أن تنام باكرا، أو إذا نمت متأخرا وقمت تستعين بالنوم الذي نمته وتستيقظ، ثم تعود إلى النوم، ثم بعد ذلك تستيقظ للفجر. بمعنى لابد أن تعطي الجسد حقه، هذا الجسد محتاج، وهو مطية روحك، فلا بد من العناية بالمطية حتى يكون الراكب الذي هو الروح سليما. قال ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر كسل وتعب فليرقد، لأنه حين يرقد عن النافلة فإنه يترقى، فنومه هذا نوم بالنية، ما نام من أجل لذة النوم، إنما نام من أجل التقوي على طاعة الله، نام من أجل أنه مستخلف، مؤتمن على الجسد، مؤتمن على المال، مؤتمن على الأولاد، مؤتمن على الرعية التي استرعاه الله تعالى إياها. إذن هذا النظر إلى الروح، إلى النفس، إلى الجسد، إلى العقل، بحيث يكون ملاحظا أن الله سبحانه وتعالى استرعى هذه الأمور. ثانيا أن يلاحظ إقامة الله تبارك وتعالى له في الوقت، ففي الليل أقامه في إقامة، وفي النهار أقامه في إقامة، وفي أجزاء النهار أقامه في إقامات، وربما تنوي شيئا فيأتي شيء آخر أولى منه، الحق سبحانه وتعالى يقيمك في شيء. ألم يخرج عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من معتكفه لخدمة مؤمن فقضى حاجته وشفع له؟ المهم أنه كان في هذه الحالة يلاحظ أنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها، ما خرج من أجل خاطر فلان، لا، إنما خرج يبتغي بذلك التقرب إلى الله. فإذا كان في معتكفه يتقرب إلى الله، وإذا خرج يريد تقرب إلى الله تعالى بخدمة عباده، فهو بذلك يتقرب إليه. ربما تغيث ملهوفة، ربما تعين محتاجة، ربما تكشف ضائقة عن عبد من عباد الله، لو تعلم كم في هذا. إذن ملاحظة المناسبة في الوقت، وملاحظة رعاية البدن مع رعاية الروح، حتى لا يكون شيء على حساب شيء. فإذا نظر إلى كل هذا يصير صاحب فهم عن الله. قال لي أحد الإخوة وهو يعزم في هذا العام الذهاب إلى الحج، قال لي بأي شيء تنصحني؟ ماذا أقول في المدينة؟ ماذا أقول في مكة؟ ما قلت له انظر إلى ما يفتحه الحق عليك، لأنك إذا ألزمت نفسك بشيء مسبق، وتشوف اللي رايحين على الحج مسكين الكتاب عندهم شيء مفصل وجاهز، مسك الكتاب وعم يقرأ بدون أن يلاحظ المناسبات الوقتية. فقلت له إذا رأيت أنك منشرح وأنت في صحن الطواف للصلاة صلي، وإذا رأيت أنك تستريح بقراءة القرآن قرأ القرآن، وإذا رأيت أنك تلتذ بالذكر ذكور، وإذا رأيت أنك تسعد بالطواف طوف، وإذا رأيت أنك تقترب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كنت أتلذذ في صحن الطواف بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أتلذذ في المدينة المنورة بذكر التوحيد. مو معناه أنه يجوز المرة الثانية أتلذذ في المدينة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. هذا فتح الوقت. لا تنظر إلى القوالب، إنما لاحظ مولاك، توجه إليه. فليس المراد قوالب مفصلة تدخل جواتها، لا. فلا يفهم عن الله الذي يدخل في القوالب المفصلة. أحيانا فتح الوقت يكون سكوت، تسكت. جزء واحد يقول فتح الوقت رحت على أساس بدي أحكي مع الناس دول، أعزوهم، أحكي معهم كلام يرفع الأحوال. لا يا مسكين، أنت تأتي بالقديد، خلي الشغلة تازة، ما بدك قديد. ربما يكون ورد الصمت أفضل. بيحكوا أنه في واحد مشتاق إلى صاحبه، فذهب فجلسا كل منهما ينظر إلى الآخر حتى الفجر، ثم افترقا وما تكلم أحد منهما ببنت كلمة، ما نطق ببنت شفا وأحدهما ثم افترقا مبسوطين. فنحن سكوت والهوى يتكلم. زين، هذا هو حال أهل الفهم. فإذا وجدت نفسك، إذا وجدت انشراح قلبك إلى خدمة أخيك في الوقت، هذا وردك. إذا رأيت انشراح أخيك، انشراح قلبك لزيارة في الله، لتعلم، إلى آخر ما هنالك. لئن كان قوم بالزوايا تقيدوا، فإنا نرى كل الوجود زواياكم. ما من أيام العمل الصالح أفضل فيها من هذا، من هذه الأيام، أيام العشر الأخير، العشر الأول من ذي الحجة التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها، والفجر والليالي العشر. والراجح عند أهل التفسير أنها عشر ذي الحجة، والفجر والليالي العشر هي أفضل. ما من أيام في السنة العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام. بعض الإخوة يفهمون منها يعني صوم العشر، والحديث ما قال هذا، قال العمل الصالح. قد يكون بالنسبة لك الصيام مثل ما قالوا نوم الظالم عبادة، وقد يكون الطعام مع خدمة إخوانك فيه من العمل الصالح ما هو أعلى. قال العمل الصالح. مع الأسف نحن نفهم العمل الصالح شغلتين، صيام وصلاة. لكنني أقول لكم يا إخوتي، قوموا بإحصاء القرآن الكريم من الجلد للجلد في آياته. كم مرة ذكر ذكر الصلاة والصيام بالنسبة للقرآن؟ كم في القرآن من توجيهات؟ حاولوا تستخرجوا الموضوعات. العمل الصالح في القرآن بس، اقرأ القرآن على نية فقط أن تصنف العمل الصالح. أوفوا بالعقود، عمل صالح. الله 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 الله. إذا أردتم أن تعددوا الأعمال الصالحة التي في القرآن، يطلع عندكم نسبة الصوم والصلاة نسبة صغيرة ليست كثيرة. الأعمال الصالحة، من جملة الأعمال الصالحة آمنوا، من جملة الأعمال الصالحة اتقوا، من جملة الأعمال الصالحة أحسنوا، جملة الأعمال الصالحة توكلوا، من جملة الأعمال الصالحة اصبروا، من جملة الأعمال الصالحة تعاونوا. وهذا العمل الصالح منسي، تعاونوا. اقرأوا القرآن في العشر الأخير بنية معرفة الأعمال الصالحة التي وجه إليها القرآن. ستجدون أننا نحاول تغطية كل ذلك ببعض مما تعودنا عليه، لأننا نريد أن نختصر القضية، نريد أن نختصر. اصبروا وصابروا ورابطوا، وأين الرباط؟ وجاهدوا. عدلنا من الأعمال الصالحة. يا الله لا شوف. أنت وعبي كريم، هذا اللي حفظته كله من الطيبات. طيب، إذا ما فرقت بين الأمر الذي يقتضي الإباحة الأمر الذي يقتضي الوجوب تكون بقيت في فعل الأمر اللغوي. نعم. أي إذن عندكم وظيفة في العشر الأخير أن تقرأوا القرآن بهذه النية، بنية معرفة الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة غائبة عنكم إلا كلوا وانكحوا مثل ما تفضلوا الأفنديان. لذلك وظيفة إذا قرأتم القرآن اكتبوا على ورقة بيضاء الأعمال الصالحة التي دعا إليها القرآن. 1 2 3 4 رح يطلع عندكم أعمال كذا. ثم تسأل نفسك كم قمت في العشر الأخير، في العشر الأول من ذي الحجة من هذه الأعمال؟ كم؟ الله الله الله. نعم سيدي، اللي عنده سؤال إن شاء الله نتعاون. نعم نعم سيدي. سيدي علام الحضرة الحضرة. نعم الأعد سيدي. نعم هذه أفعال الحق. إذا ذكر الله، إذا ذكر الله فرأى وهو يذكر شخص ممن اجتهد في الذكر حتى أكرمه الحق سبحانه وتعالى برفع الأغيار عن قلبه ومن عليه بمشهد الإطلاق، فإذا رأى الصور فحجبته عن الله عليه أن يعيد صفاءه. فإذا لكنه إذا رأى الصور بإمداد الحق فهذه لا تحجب. نعم. قسوة القلب من الابتعاد عن الصحبة، وهذا دليلنا من القرآن. ولا تكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إذن الابتعاد عن الصحبة سبب قسوة القلب. من رأيته في الصحبة لا يقسو قلبه. لذلك كان سيدي أبو العباس المرسي يقول إذا رأى شخصا قد قلت صحبته لإخوانه يقول أدركوه قبل أن يموت، أدركوه قبل أن يموت، وموته برودته. نعم. مين زينب؟ ليست أم المؤمنين. لا ليست، هي صحابية، هي صحابية. نعم. يعني الأصحاب كانت آثارهم تبقى في المسجد النبوي. يعني زينب بقي من آثارها حبل، لكن ربما هناك مثلا أسطوانة عائشة، يعني هذه تعرف أنها كانت قريبة من حجرة السيدة عائشة، بينها تواصل مع السيدة عائشة، ربما يترك شيئا رداء إلى آخره، مو مستغرب بقاء الآثار. المسجد كان عبارة عن مساحة رملية فوقها جريد النخيل، غير مستغرب. يعني صورة المسجد المؤفل أبوابه لم تكن موجودة. أي صحيح صحيح، كانوا يرون أن كثرة العمل تدل على الصلاح، فكان تعديل النبي صلى الله عليه وسلم لأمزجتهم هو العلاج التربوي. أحسنت. نعم. ما دلالة أعني على نفسك بكثرة السجود؟ لأن السجود سبب الاقتراب والنفس سبب الابتعاد. هنا تعديل من نوع آخر، من وقف مع نفسه وقف مع البعد، فأحاله إلى السجود لأن السجود طريق الاقتراب، فدله على الروحانية ليحدث فيه توازنا. هذه زينب رضي الله عنها أفرطت في الروحانية فردها صلى الله عليه وسلم إلى التوازن مع الجسد، وهناك رده إلى التوازن من خلال الدلالة على الروحانية. إذن لا يفهم من هذا أن الإنسان عليه أن لا يكسر من الصلاة أو قيام الليل. لا يا أخي، يمكن يعني لو الملائكة بده يحكوا بحسب ما يرون في صحائفنا، يعني بيطلع في صحائف كثير ناقصة قيام الليل. قيام الليل اللي ما هو موجود في صحيفته قيام الليل، كيف يرجى له حال؟ صعب. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. لكن هو يقوم الليل، فإذا وصل إلى زوال النشاط، يعني استهلك نشاطه، فإن رقوده يعدل في الاقتراب ما كان عليه في قيام الليل. لكن يمر الليل عليك ولا تقوم، ما أعتقد أن هذا منهج صوفي. خلينا نكون واضحين يا أخوانا وصريحين، الذي لا يكون له ورد يومي من قيام الليل يتقرب فيه بالتلاوة إلى الله تعالى، لا أظن أن الحال سيكون حالا مؤثرا. لا لا لا، اللذة لأهل الله في الليل، لأن المحبوب أقبل عليهم. ما معنى نزل ينزل ربنا؟ يعني أقبل عليك، أقبل عليك وأنت نائم، حبيبك يقبل عليك وأنت نائم. ما هذا؟ هذا مخجل، مخجل، مخجل كثير. لا تقول أنا، حتى لو الواحد فرضا نام بعد 12 ما في مشكلة، قم لقيام الليل ولو لربع ساعة، ثلث ساعة، اقرأ فيها من كتاب الله ما يفتح الله عليك ثم نام. لكن لا تنحرم حرمان كبير. اللهم إلا من كان مريضا. المريض هذا ليس على المريض حرج، الحق سبحانه وتعالى يكتب له. لكن أنت صحيح، صحيح البدن، تقضي نشاطك في الدنيا وخدمة الدنيا، ولا تتزود من مائدة الليل، هذا مخجل. وما عرفت في قراءتي لسير الصوفية صوفيا واحدا ينام في الليل، يعني كل الليل. ما في مانع أن ينام في الليل، أما أن ينام كل الليل ما عرفت صوفية. هذه سير الصوفية كلها اقرأوها، إذا وجدتم صوفيا واحدا يمر عليه الليل كله دون أن يقف لمناجاة مولاه، لتلاوة كلام ربه، التحلي في وقت التجلي، ما أظن أن هذا صوفي. لا، يشخط اسمه من سجل الصوفية، يشخط اسمه من سجل الصوفية، يقول أنا أحبهم بس ما يقول أنه صوفي. لا أبدا. قوم ولو 5 دقائق 10 دقائق ليكون لك تلبس بلحظة تشهد فيها وقت النزول، دقائق تشهد فيها وقت النزول. لكن حتى طلع الفجر حتى طلع الفجر وهو محروم من مائدة المتجلي. هذا من عامة العوام، من عامة العوام لا صلة له بالتصوف، فقد مضى الليل كله عليه وطلع الفجر، لكن إذا كان ممن تطلع عليه الشمس نسأل الله العفو والعافية. نعم، ما منهجنا؟ منهج كما منهجنا في طريقنا، ما منهجنا؟ نحن نحب إذا اجتمع الأخ مع أخيه أن يذكر كل منهما الآخر بالله، هذا مو منهجنا. إذا اجتمعت مع أخوك ذكره بالله وليذكرك بالله، لا يذكرك بعيوبك ولا بذنوبك، هذا مو منهج الطريق الشرعي. نعم، قلت إذا الإنسان بينه وبين أخ محبة شديدة كتير كتير، وأن لا يكون هذا منهج له مع الناس، يعني واحد تحبه كتير بحبك، قلت له يعني إذا لاحظت علي شيء أنا منك بقبل، لأنه ما في ما بزعل منك، منيح يعمي ويصم عن جرحه لك، منيح كتير منيح. إذا استعمل هذا الحب من أجل أنه ما تأثر النصيحة في نفسك ونفسك تتأثر بالنصيحة، لكن حبك أعماك عن، لا، هذا حب الطبيعي أنت تشير إليه. نحن لا نتحدث، أي نحن لا نتحدث عن الحب الطبيعي. حب الطبيعي ما نشغل فيه، قلنا محبة يعني محبة في الله، أما الحب الطبيعي هو الذي الذي يعمي البصيرة، لا هذا لا نتحدث عنه، ولا هذا مو مجال حديثنا اليوم. لا، مجال الحديث إذا تحاببتما في الله، كيف علامة التحابب في الله؟ يعني كلما ازداد تقوى بتحبه أكثر، كلما ازداد تقوى بتحبه أكثر، وإذا رأيته في الظلمانية تشفق عليه، هاي حب في الله. نعم، في شعر في هذا المعنى، يعني وهل عيب الزمان إلا نحن، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. أيوة، فالزمان إيش ذنبه؟ إذا قالوا فسد الزمان المقصود فسد أهله. ألا ما مو شغلتنا نشرح شعر أهل الغزل، نشرح الآيات والأحاديث، ما لنا على أبو الأصعيد، ما نشتغلوا في شرح كلام أهل الغزل، نشتغل في شرح القرآن والحديث. فالذي يتكلم الشعر يقول ما يحلو له، لكن نحن منهجنا الكتاب والسنة، فإذا فهمت شعر أهل الخصوصية فهما يجلو بإشارته بعض اللطائف خير. نعم، الذي يحب الكلام كثيرا من كثر لغطه كثر سقطه. وينسب إلى الصديق رضي الله عنه أنه كان يضع حصاة تحت لسانه، فإذا أراد أن يتكلم أخرجها. الآن إذا كنت تستطيع أن تضع حصاة معنوية، يعني هذا بجوز نسبته إلى الصديق صحيحة أو غير صحيحة، لكن ليس المهم الحصى، المهم أن ينضبط اللسان. والأصل حديثه صلى الله عليه وسلم، فليقل خيرا أو ليصمت، فلا بد من الترويض. ثم اللي مليان ما بحب يحكي، المليان ما بحب يحكي، فاضي يشبه الطبل، يقرقع كتير. جرب وشوف، جيب عكة سمن مليانة عربي من الجلد، حتى نعمل المثال جلد وجلد، الطبل من الجلد، وإذا جبنا كيس الجلد يسموه عكة، عكة السمن، مليها زمن تسمع لها صوت، لكن الطبل جلد لكن فاضي. لذلك كلمة امتلأت يقل كلامك. بلا إله إلا الله، كيف يمكن للإنسان أن لا يتعلق إلا بالله؟ بلا إله إلا الله، لا ينفي بلا السوى، لا هذا ليس إلهي، لا إله إلا الله. عندنا كنز عظيم هو ذكر لا إله إلا الله. والتعلق، التعلق هو محبة، التعلق محبة، والتعلق درجات، فمنه ميل ومنه محبة ومنه عشق، درجات. اللهم لا تعلق قلوبنا إلا بك. نعم. الفاتحة.